وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في المناقشة الثالثة مع السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية ما محصله بشكل مختصر أفهرس ما ذكرت فيما سبق حتى أكمل المناقشة. المناقشة الكلية ناقصة ليست تام. محصله إن حديث لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يشمل كلا الاستصحابين، بل إن شمل استصحاب بقاء المجعول أي بقاء الحكم الفعلي، فلا يمكن أن يشمل استصحاب مولانا لا بل عدم الجعل الزائد، والعكس بالعكس، إن شمل ذاك لا يمكن أن يشمل هذا، والوجه في ذلك إن الحكم الفعلي والذي يراد استصحابه والجاعل الذي يراد استصحاب عدمه ليس شيئين وحكمين مستقلين ممتاز احدهما عن الثاني، كما في مثال الإناءين المستقلين حتى يقال دليل الاستصحاب دليل لا تنقض يشمل هذا صالح لأن يشمل هذا وصالح لأن يشمل هذا فتحصل معارضة، كلا، بل الحكم واحد غايته تارة، يعني الحكم بحرمة وضع الحائض مثلا غايته إن نظر إليه بما هو صفة للمرأة الخارجية عبر عنه بالحكم الفعلي، وجرى مولانا حينئذ جرى حينئذ شنو استصحاب بقائه لأنه يتيقن بحدوثه ويشك في بقائه. وأما إذا لوحظ بما هو صفة بما هو فعل للمولى وبما هو قضية اعتبارية وبما هو قضية تشريعية صادرة في عالم التشريع كان جعلا وتشريعا وإنشاء، وآنذاك يجري استصحاب عدم تحققه عدم تحقق الجعل، ولا يمكن آنذاك استصحاب بقاء المجعول إذ بهذه النظرة لا يوجد إلا جاعل ولا يوجد فعلية سابقة ومجعول سابق ليستصحب بقاء، وهكذا بتلك النظرة، يعني النظرة إليه بما هو صفة للمرأة الخارجية يجري استصحاب بقاء المجعول، ولا يمكن مولانا أن يجري استصحاب عدم الجعل إذ بهذه النظرة لا يرى جاعل ليستصحب عدمه. خلاصة بتلك النظرة أي بالنظرة إلى الحكم بما وصف المرأة الخارجية نرى المجعول والفعلية ويجري استصحاب بقاء المجعول، ولا يجري مولانا ولا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد. وإذا لاحظنا الحكم بما هو قضية اعتبارية يقوم بها المولى بما يفعل للمولى يجري استصحاب عدم الجعل الزائد بلا أن يجري استصحاب بقاء المجعول. إذن لا يمكن جريان كلا الاستصحابين على تلك النظرة كما ولا يمكن جريان كلا الاستصحابين على تلك النظرة الاخرى. هذا كله بينت فيما سبق، من الان هذا المطلب الجديد. وباتضاح هذا نقول ان النظر الى الحكم باللحاظين المذكورين، ان كان عرفيا في كلتيهما بحيث كان لحاظ الحكم بما هو فعل المولى امر عرفي، وبما هو مولانا صفة للمرأة للموضوع الخارجي، للموضوع الخارجي امر عرفي. فالمناسب على ذلك شغولا عدم جريان كلا الاستصحابين، ويتم ما ذكره السيد الكوري. لأن إعمال أحد اللحاظين دون الآخر بلا مرجح، وإعمال كلا اللحاظين غير شنو مولانا ممكن للتعارض، فيلزم عدم جريان الاستصحاب. لا في الحكم، لا بهذا اللحاظ ولا بذلك اللحاظ. وأما إذا كان أحد اللحاظين عرفية واللحاظ الآخر دقيا وليس بعرفية، فالمناسب إعمال اللحاظ العرفي وتطبيق الاستصحاب وإجراؤه على وفق مولانا شنو ذلك اللحاظ العرفي. ويهمل اللحاظ الدقي لأنه ليس بعرفي، وفي المقام ندعي ذلك. أي ندعي إن الشك إذا كان في بقاء الحكم الفعلي فالعرف ينظر إلى الحكم بما هو صفة للموضوع الخارجي. ولا يلحظه بما هو فعل للمولى. ومعه يلزم جريان استصحاب بقاء حكم الفعل دون معارضة باستصحاب عدم الجعل الزائد. ومما ينبه على ما ذكرناه بين شريطين من كون النظرة العرفية هي لحاظ الحكم بما هو صفة للموضوع الخارجي، وليس بما هو فعل للمولى. أغلق الشريط. أن الأصوليين يجرون بذوقهم العرفي في مثال المرأة الحائض التي انقطع دمها يجرون استصحاب بقاء الحكم الفعلي ولا يلحظون ذلك الاستصحاب أي استصحاب عدم الجعل الزائد. إن هذا ينبه على أن العرف يلحظ الحكم ما بما هو صفة للموضوع الخارجي، ولذلك يجري استصحابه بقاء الحكم الفعلي. ولا يوجد فقيه وأصولي يشكك في شمول حديث لا تنقض لمثل الاستصحاب المذكور. وحتى السيد الخوئي يسلم ذلك. وهذا مما يدلل على أن نظر إلى الحكم بما هو صفة للموضوع الخارجي أمر حرفي، وهذا بخلافه في استصحاب عدم الجعل الزائد. فإنه قد أبرزه السيد الخوئي، سيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، وفق مقتضيات الدقة، بل وربما أحيانا وفي بعض الفروع الفقهية يجري قدس سره استصحاب بقاء الحكم، غفلة منه عن كونه استصحابا في شبهة حكمية، جريا منه وراء نظرته وحسه العرفي. طبيعة أمثلة متعددة موجودة في الفقه، سيكون بري أجمع لعلني أجمع بعض الأمثلة، هذا مو مهم على أي حال. على أي حال والأمر سهل، للحديث تتم إن شاء الله. هذا بعد أيضا ماذا ناقص إن شاء الله تكملته تأتي فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. فقلت: وكيف ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: يكون ذلك الذنب نصب عيني تائبا منه فارا إلى الله عز وجل حتى يدخل الجنة. من نعم الله عز وجل على المؤمنين أن فتح عليهم بابا يسمى بباب التوبة، ويتمكن المذنب والعاصي من غسل ذنبه وعصيانه وتحويل حالته وكأنه لم يرتكب شيئا ولا ذنب له من خلال التوبة. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بيد أن هذه النعمة، أي نعمة فتح باب التوبة، التي هي من النعم المغفول عنها. وإذا أردنا أن نسرد نعم الله عز وجل فلا نذكر هذه النعمة من بين النعم ونغفل عنها غفلة التام. إن هذه النعمة وحدها لا تنفع ولا تؤتي ثمرتها ونتيجتها إلا بانضمام نعمة أخرى إليها، وهي نعمة الانتفاع من التوبة، أي الانتفاع بدخول هذا الباب ومحاولة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. كلنا ملتفت إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كلنا ملتفت إلى أن التوبة الصادقة والخالصة يغسل بها المؤمن جميع ذنوبه، ولكن الكثير منا لا يحاول التوبة، لا يحاول الاستفادة من هذه النعمة. إن الاستفادة من هذه النعمة هي نعمة ثانية من الله عز وجل، ويحتاج المؤمن إلى توفيق وسعادة للاستفادة من هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل للمؤمنين. ولكن الكثير منا لا يستفيد من ذلك، إما لتساهله عما ارتكب واقترف من ذنوب ومعاصي والعياذ بالله، وكأنه يرتكب الذنب وكأنه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا منكر ولا نكير ولا موت ولا يوم مقداره 50,000 سنة ولا 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 بسهولة كاملة يقترف الذنوب ويتساهل عن التوبة الصادقة، أو لا يستفيد من ذلك لاستصغاره ما صدر منه. يقول هذا شيء بسيط، هذا بالي غيبة صغيرة، تعدي بسيط غير مهم، ولا ينظر وينظر إلى صغر الخطيئة، ولا ينظر إلى من عصى وأنه تهاون بعظمة الله عز وجل. انظر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. إن الذنب الصغير لابد وأن يخاف منه أكثر من الذنب الكبير، لأن الذنب الصغير يبقى المؤمن وجلا منه، خائفا منه، مشفقا منه. وحالة الخوف والوجل هي بنفسها قد تصير سببا، فإن الذنب الكبير لا العفو الكبير فإن الذنب الكبير يبقى المؤمن خائفا منه وجلا منه مشفقا. ونفس هذه حالة الوجل والخوف قد تسبب له دخول الجنة. ففي الحديث الشريف أن المؤمن يوم القيامة يقول: أما أني كنت وجلا ومشفقا من هذا الذنب، فيغفر الله عز وجل له الذنب بسبب خوفه. وأما الذنب الصغير فلأجل عدم اكتراثه به يتسجل عليه ويصير سبب لدخوله النار والعياذ بالله. ونفس استصغار الذنب هو كبيرة من الكبائر، أو ينشأ أحيانا عدم الاستفادة من باب التوبة نتيجة الغفلة. الكثير منا يعيش في الدنيا حالة سبات، حالة غفلة، حالة نوم، ويتيقظ بعد ذلك. ولكن لا تحين مناص في ذلك اليوم، لا يوجد مفاق، كلا لا وزر، مناص ما موجود في ذلك اليوم، المفر موجود الآن، الملجأ الآن موجود، القضية الآن سهلة. أيها الإخوة الأعزاء، توبة صادقة ومن قلب صادق ومخلص في مثل هذه الليلة الشريفة ومثل هذا الشهر الشريف، مناجاة مع الله عز وجل في هذه الليلة، استعراض لما صدر من ذنوب وآثام. يستعرض الإنسان، لابد أن يفكر، ليس من المناسب أن يفكر فقط وفقط كم ربحت كم خسرت في الدنيا، ماذا قال فلان وماذا أقول في رده وغير ذلك، بل فليفكر ماذا اقترف خلال فترة عمره. إن هذه نعمة من النعم الإلهية أن يتذكر المؤمن في مثل هذه الليلة الشريفة ما صدر منه من ذنوب، وتبقى متمثلة أمام عينه، ويستغفر الله عز وجل منها. إنه توفيق عظيم أيها الأخوة. هذا يحتاج، ليس من الصحيح أن نرتقي الأعواد والمنابر ونقول للناس: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. نقول للناس ذلك، ولكن بالنسبة إلى أنفسنا لا نطبق ذلك أبدا. وكأن هذا الحديث وأمثاله فقد جاء لغيرنا ولم يجئ لأنفسنا. أنا المتكلم لابد أن أحاسب نفسي أولا قبل أن أقول لغيري بذلك. إن هذا الكلام إذا صدر من قلب مخلص، من قلب قد طبق هذا الحديث، أمكن آنذاك أن يؤثر في بقية الناس. أما إذا كنت أنا لم أطبق هذا الحديث فقط أقول للناس حاسبوا أنفسكم، أما أنا لا أحاسب نفسي، فقط أقول للناس اتقوا الله عز وجل لكن أنا ما أتقي، فقط أنا أقول للناس لابد من حمل الزاد والتهيؤ ولكن أنا لا أتهيأ، فقط أقول للناس توبوا هذه ليلة عظيمة الله عز وجل يتوب على عباده ولكن أنا لا أفعل ذلك. مثل هذا أيها الإخوة الأعزاء، هذا خلاف الإنصاف، هذا تدليس للنفس، هذا غش للنفس، يعني أنا أغش نفسي في الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن ينبهنا ويوفقنا في هذه الليلة العظيمة وفي هذا الشهر الشريف لأن نرجع إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونلاحظ جميع تصرفاتنا أنها لله عز وجل. إذا لله عز وجل أستمر عليها، وإذا لغيره من الآن أتراجع وأتوب، والله هو التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.